إذاعة الأرض من واشنطن. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. من العاصمة الأمريكية ومن مقر ثورة الأرض نحييكم مع هذا العدد من إذاعتنا الهادفة إلى تواصل الارتباط بين الاغتراب وبين كل بقعة عزيزة من أرض الوطن، حيث ندعو الشرفاء أينما كانوا إلى نقل كلمتنا هذه بجميع الوسائل إلى بيروت والجبل والبقاع والجنوب وباقي المناطق اللبنانية. يأتيكم هذا العدد من إذاعة الأرض من واشنطن عبر الإنترنت على العنوان التالي feedersrevolution.org.
الكرام، أسعد الله أوقاتكم وأنتم بألف خير. من العاصمة الأمريكية ومن مقر المجلس العالمي لثورة الأرز نحييكم مع هذا العدد الخامس من إذاعتنا الهادفة إلى تواصل الارتباط بين الانتشار اللبناني وبين كل بقعة على أرض الوطن، لاستمرار التواصل الفكري والسياسي لأجل المقيمين والقيمين على استعادة السيادة والحرية للشعب اللبناني. أعزائي الكرام، معكم المهندس طان حرب، الأمين العام للمجلس العالمي لثورة الأرز. موضوع الأسبوع رح نناقش ثلاث نقاط. أولاً، المبادرة العربية السعودية الإيرانية. ثانيا، زيارة النائب وليد بايك زبلاط للولايات المتحدة. وثالثا، زيارة وزير الدفاع لياس المر للولايات المتحدة. وأخيرا سنعرف عن هذا الأسبوع عن مسؤول عن لجنة حقوق الإنسان في المجلس العالمي لثورة أرز السيد كمال البطل، الذي سيكون له كلمة عن نشاطات لجنة حقوق الإنسان في لبنان وفي بلد الانتشار. أولا، عن المبادرة العربية السعودية الإيرانية. للشعب اللبناني معلق أمال كتير عليها، ولكن نحن بنحب نوضح للشعب اللبناني اليوم إنه هالمبادرة هي لأهداف إيرانية أولا، وتضخيم الدور السعودي ثانيا في المنطقة. طبعا نحن بنشجع أي مبادرات خاصة بالعالم العربي للمساهمة في تقييم الوضع والحوار في المشاكل القائمة، ولكن بما يختص الموضوع اللبناني مش ممكن راح نساوم بعد اللي توصلنا له وتدولت القضية اللبنانية، صارت بمجلس الأمن، وبدل ما تقدم لقدام ونحاول بتفعيل القرارات الدولية لخلاص الشعب اللبناني، مش ممكن نرجع لورا لأهداف سياسية واستراتيجية إقليمية من بعض أنظمة قمعية في العالم العربي وفي الشرق الأوسط. تنوضح المبادرة، المبادرة الإيرانية هي طبعا مش لأجل مصلحة لبنان، هي لأجل مصلحة النظام الإيراني القائم، وموضوعه في مجلس الأمن. مجلس الأمن عم يدرس وضع السلاح النووي الإيراني، وبده يخلع بقرار جديد بهالأسبوعين الثلاثة الأربعة القادمين. ولكن النظام الإيراني أخذ المبادرة للدول العربية تيبعثوا مبعوثين لمجلس الأمن للتخفيف من القرار اللي راح يصدر بحق السلاح النووي في إيران. هذا هدف المبادرة السعودية الإيرانية، وما بدناش تكون لا على حساب اللبنانيين ولا الشعب اللبناني. الإيرانيين، النظام الإيراني، أحمد نجادي بهمه اليوم أنه يأخر بإصدار قرارات المجلس الأمن بخصوص السلاح النووي، أما يقلل من فعاليتهم على قليل على شي سنة سنة ونص، تكون الحكومة الأمريكية فاتت بانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وبعد إذن من بعد انتخاب رئيس جديد للولايات المتحدة تأخذ الإدارة الأمريكية سنة لإعادة النظر في سياستها الخارجية، وخاصة بما يختص إيران، بيكون مرق على العملية هي سنتين ونص ثلاث سنين، بعدها بيكون النظام الإيراني قام بسلاحه النووي ومرق اللي بده يبره. فلذلك الأمر نحن ندعي الشعب اللبناني ما يتأمل أي نتائج خير من شيء عم بتدخل في النظام الإيراني، إلا إذا بده يدخل لتنفيذ القرارات الدولية ويبلغ رسميا وعلنيا جميع الشعوب في المنطقة أنه هو مع جميع قرارات مجلس الأمن بما يختص لبنان. هكذا بيكون نيتهم واضحة وصافي بهالموضوع هذا. ثاني شيء بما يختص زيارة النائب وليد بايك جنبلاط للولايات المتحدة، المجلس العالمي لثورة الأرز أو قيادي بالمجلس العالمي اجتمعت مع وليد بايك، اطرحنا وجدلنا وحوارنا بعدة أمور بما يختص الحدود اللبنانية السورية، وكيف تمرير الأسلحة بعده عم بيتم من سوريا للبنان، وليش حتى على حكومة السنيورة بإرسال وطلب من مجلس الأمن لإرسال جنود من القوات الدولية لمساعدة الجيش اللبناني على الحدود اللبنانية السورية تنمنع تسلل أسلحة. وبحثنا موضوع القوات الدولية بالجنوب، وأخبرنا وليد بايك جنبلاط قلقنا على الوضع القائم في الجنوب اليوم، وكيف حزب الله عم يرجع يتفلل بكل ما عنده من إمكانيات، ومستنظر مشاكل راح يقوم فيها حزب الله مع القوات الدولية في الجنوب. فلذلك الأمر وضحنا لوليد بايك جنبلاط انه اي نقطة بجنوب موجود فيها قوات دولية لازم الجيش اللبناني يكون تحت امرة القوات الدولية، والقوات الدولية تكون ضمن البند السابع لتنفيذ القرار 1701 وال 1559. ثالث نقطة نحب نوضحها اليوم هي زيارة وزير الدفاع اللبناني السيد الياس مر الى الولايات المتحدة الامريكية، وطبعا مروره بمجلس الامن والاجتماع مع أمين عام مجلس الأمن في نيويورك قبل وصوله على واشنطن. نحن بنشجع أي مبادرات وأي زيارات من قبل المسؤولين في لبنان إن كان على نيويورك أم على واشنطن، ولكن لازم يكونوا صادقين بحق الشعب اللبناني وواضحين بمواقفهم الرسمية والعلنية. نحن ندعي وزير الدفاع ليكون مع الديمقراطية وضد الإرهاب. نحن لحد اليوم ما سمعنا من وزير الدفاع بتصريح ضد حزب الله، ضد ما يسمى المقاومة الإسلامية الإيرانية المسلحة على الأراضي اللبنانية. هو يحب يكون مسافة من الجميع، ولكن بالمجتمعات الغربية وبمجتمعات حتى اللبنان والشعب اللبناني ينتظر منه انه يكون واضح بمواقفه، اما مع سيادة واستقلال وحرية لبنان، اما يكون وزير دفاع للجيش اللبناني اللي بده هو سلامة المواطن، ويكون هو ضمن اللعبة السياسية والاستراتيجية للبنان وتنفيذ القرارات الدولية إذا وزير الدفاع بده يجي على أمريكا ويصرح ويطلب من المسؤولين الأمريكيين بمساعدة الجيش اللبناني؟ المسؤولين الأمريكيين عم بيسألوا اليوم وعم بيسألونا نحن بالزيد المجلس العالمي لصادة الأرز لمين السلاح إذا انعطى وشو اللي بيأكد لهم إنه ما راح يوصل السلاح بعدين لأيادي حزب الله؟ بذات الوقت بيطلع من اجتماعه مع وزيرة الخارجية الأمريكية كاندليسا رايس امبارح وبرا بيصرح إنه هو يرفض بإرسال قوات دولية على حدود اللبنانية السورية. كيف بده يحمي الشعب والمواطن اللبناني من تسلل الغرباء وتدفق الأسلحة عن الحدود اللبنانية السورية؟ وبالتالي وقت جاي يطلب مساعدات للجيش اللبناني اللي نحن بنأيد أي مساعدات للجيش اللبناني، ولكن الحدود اللبنانية السورية يجب عليها المراقبة. وتبين لنا من فترة من سنتين لليوم انه مش الجيش اللبناني مش عم يقدر يضبط الحدود لعدة اسباب، لانه ما فيش قرار سياسي في لبنان لضبط الحدود بين لبنان وسوريا. فلذلك الامر هذا تناقض الايمان نحن بين موقف وليد باك جنبلاط اللي اجى اجتمع قبل بجمعة مع المسؤولين الامريكيين وموقف وزير الدفاع الياسر المر لليوم الجمعة عم بيجتمع مع المسؤولين الأمريكيين. هذه النقاط حبينا نوضحهم لهالأسبوع من المجلس العالمي لثورة الأرز. هلأ بحب أقدم الحديث لمسؤول عن لجنة حقوق الإنسان في المجلس العالمي لثورة الأرز السيد كمال البطل اللي هو عضو فعال في المجلس العالمي، ونحن بنقدر له جهوده اللي عم بيقوم فيها في لبنان وخاصة بعد الحرب بصيف 2006 وكيف قام مع وفد لكشف الحقائق في الجنوب وانتهاك حرية المواطن اللبناني وكيف حزب الله استعمل هالانتهاكات هيدي وكيف استعمل المواطن اللبناني تيكون درع لمصالحه العسكرية وهي تتناقض مع أي معارف قانونية بما يهتم شرعية حقوق الإنسان في لبنان وفي الخارج. السيد كمال البطل خبير بهالموضوع، حاضر بندوات كثيرة بأوروبا وأمريكا والأمم المتحدة عن هالمواضيع هايدي بهالسنة هاي والسنة اللي قبل منها.
أعزائنا المستمعين في لبنان كما في بلاد الاغتراب، أسعد الله أوقاتكم. هذا ميشيل سبيدي يرحب بكم من على أثير إذاعة الأرض في العاصمة الأمريكية واشنطن، الإذاعة الناطقة باسم المجلس العالمي لثورة الأرض. موضوع هذه الحلقة هو حقوق الإنسان في لبنان، ويسعدنا أن نستضيف الناشط الحقوقي السيد كمال البطل رئيس مكتب حقوق الإنسان في المجلس العالمي لثورة الأرز في بيروت، وهو الذي يعاني ما يعانيه من خلال دفاعه عن إنسان في بلد تنتهك فيه الحريات ويضرب فيه عرض الحائط ليس فقط بالحقوق الوضعية إنما أيضا بالحقوق الطبيعية للإنسان. كمال البطل هو حقوقي صاحب الكثير من الحملات، منها مرصاد وأعلامية حقوق الإنسان. هو من دافع عن المدنيين عن كرد خلال وبعد حرب تموز 2006. كذلك هو من دافع عن وسط بيروت وعن حق العودة إليه، كيف لا وهي المدينة التي احتضنت أول مدرسة حقوق في العالم كما يقول كمال. كمال البطل هو الذي يدعو إلى إشراك الشباب في السلطة وفي بناء الوطن. سيد كمال، هل لك أن تعرفنا عن نفسك وعن علاقتك أو انتمائك إلى ثورة الأرض؟
مساء الخير ميشيل. مثل ما عرفت علي، أنا ناشط بحقوق الإنسان ومهندس دارس في بيروت. اشتغلت بحقوق الإنسان فترة طويلة، كل الشغل كان تطوعي، وهلأ عم بستلم مهام مكتب حقوق الإنسان في المجلس العالمي لثورة الأرز، يلي أنا عندي الفخر أن يكون عضو بفريق حقيقة برهن أنه عنده كل الجدارة وعم بحط وقته وعم بحط إمكانياته مشان مستقبل اللبنانيين ومستقبل لبنان.
من خلال تجربتك الغنية، كيف لحقوق الإنسان أن تؤثر إيجابا في بناء مجتمع وفي بناء وطن؟
هون بدي أرجع شوي صغيرة للمهنة اللي تدربت عليها اللي هي الهندسة، ونعتبر بالهندسة إنه الأساسات هي كثير مهمة في بناء أي مشروع. فكيف لو كان بناء مشروع وطن؟ والأساسات الوحيدة اللي ممكن نستعملها لبناء الوطن هي حقوق الإنسان، وهذا العمل اللي احنا عم نقوم فيه.
ما الهدف الذي يصب إليه المجلس العالمي لثورة الأرز من خلال إنشاء مكتب لحقوق الإنسان في بيروت؟
من اهتمام المجلس بالوضع بلبنان، شاف المجلس أهمية الاهتمام الخاص بحقوق الإنسان والتعامل مع الجمعيات المحلية في بيروت والدولية الموجودة بجميع أنحاء العالم أو الدول الديمقراطية. فهذا المكتب هو اللي عم بيعمل التنسيق مع جمعيات حقوق الإنسان والنشاطات اللي عم نقوم فيها إن كان في بيروت أو في الخارج. وجودي أنا في بيروت مثل بقولوا على خطوط التماس بتعطيني الفرصة لأفهم مضبوط شو عم بيصير، لشوف عن قرب المشاكل، وكثير من الأحيان أحكي مباشرة مع الضحايا.
كيف لقرارات الأمم المتحدة خصوصا 1559 و1701 أن تقدم دفعا لحقوق الإنسان ولتعزيز هذا الموضوع؟
بحقوق الإنسان في شيء نسميه إحنا أدوات. الأداة الأصل في حقوق الإنسان هي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يلي اتفقوا عليه الدول جمعاء. المواثيق الدولية كمان مهمة جدا، مثل ما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والشباب والصبايا بالمجلس العالمي لثورة الأرز دعموا ثورة الأرز ب 14 آذار 2005 بالعمل على إصدار 1559 الشهير، يلي هو واللبنانيين قدروا بلشوا ثورة الأرز. 1559 و1701 وغيرهم هن أدوات مفروض اللبنانيين يستعملون ليقدروا يتقدموا، ليقدروا يعمروا بلدهم، يعمروا استقلالهم، يعمروا حريتهم، سيادتهم على وطن في حكم القانون. هذا شغلة أساسية جدا، وإذا ما نفذنا 1559 و1701 يلي هن مش بس مهمين بكل تفاصيلهم، ولكن إذا ما عملناه هون أكيد ما فينا نكفي، بدنا نعملهم ننفذهم وبدنا ننفذ أكثر منهم لنقدر نأسس وطن ونبني وطن. وهون بدعي الجميع للمشاركة.
في الأول من أدار العام 2007 تمكن الكونغرس الأمريكي من تمرير ما يعرف بالهاوس ريزوليوشن 125 الذي يبدي قلقا عميقا من استعمال المدنيين كدروع بشرية، مما يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، كذلك انتهاك قانون الحروب في النزاعات المسلحة. ما يهمنا هنا ذكره أن حزب الله نشر قواته بين المدنيين لاستعمالهم كدروع بشرية في حرب تموز. هل لك أن تخبرنا عن أهمية هذا القرار؟
حقيقة يمكن هذا قرار رقم صغير 125 وصدرته دولة واحدة اللي هي دولة من دول كبيرة اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لازم نفهم أنه هذا القرار مهم جدا لأنه بلش المجتمع الدولي يفهم أكثر وأكثر المشكلة الحقيقية اللي موجودة بلبنان. حزب الله أكيد انتهك حقوق اللبنانيين في حرب تموز. كيف بدنا نقول انه حزب الله انتهك هالحقوق؟ لازم يكون في عنا توثيق، لازم يكون في عنا اثباتات، لازم يكون عنا شهادات، ولقدر نفسر للمجتمع الدولي يلي بلش يفهم من خلال قرار 125 شو صار وشو ما لازم يرجع يصير وشو لازم يتحاسب اللي عمل هالانتهاك هيدا بلبنان.
سيد كمال، هل لك أن تخبرنا إن كان لبنان على طريق ديمقراطية حقيقية، وما هي العقبات التي تحول دون ذلك؟
ما في مستقبل للبنان أو لأي دولة للعالم إذا ما كان الطريق اللي إخذتها هي طريق الديمقراطية. وبناء الديمقراطية بلبنان شغل أساس للبنان وللعالم. اليوم الدول ما عادت مثل من زمان، بعيدة عن بعضها، ما تتعاطى مع بعضنا. اليوم كل الدول مشتركة مع بعض البعض، الأشخاص بيعيشوا بأكثر من دولة، الاقتصاد متشابك إلى آخره. فمن الضروري أنه نحن نأخذ المفاهيم الأساسية للديمقراطية كمثال للعمل نحو بناء الوطن. بناء الديمقراطية أساس، وأساس جدا كمان استخدام طريق النزاهة وطريق الشفافية، لأنه إذا ما استعملنا بكل عمل إن كان على نطاق الوطن أو على نطاق الأحزاب أو على نطاق الشركات أو نطاق الجمعيات نزاهة وشفافية، ما حنقدر نبني ديمقراطية صحيحة وسليمة وحقيقة تكون قوية لنقدر نبني عليها وطن.
ما هي مسؤوليات وواجبات كل لبناني مقيم ومغترب لاحترام حقوق الإنسان وتطويرها؟
أنا بشكرك على هالسؤال، لأنه في كتير أشخاص ما بيفهموا كتير شو يعني حقوق الإنسان. الحقوق كتير منطالب فيها، وكثير بيقولوا لنا طيب عندكم حقوق بس ما عندكم واجبات كمان، قوموا بواجباتكم. صحيح، ونحن بنعتبر انه الواجب الاول لكل شخص لكل انسان هو المطالبه بالحق. اذا كلنا منطالب بحقوقنا البلد والعالم بيمشي على الصواب. بس لما نبلش نحن نعتبر انه اختياري المطالبه بالحقوق، ساعتها ما بعود فينا نطلب من اي شخص يطبق القانون. اليوم لما بيكون عنا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لما بيكون عنا القرار 1559 أو 1701، لما بيكون عنا القرار الأمريكي 125، هذول القرارات بيسمحولنا نقول إنه إذا عم بينتهكوا أو إذا ما عم بينتهكوا. فنحن نأخذهم كأدوات نستخدمهم، ونستخدم القانون اللبناني، نستخدم الدستور اللبناني بالأجزاء منهم يلي ما بيتعارضوا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشان نطالب بحقوقنا كواجب أول. فالمطلوب من كل شخص حقيقة يطالب بحقوقه على طول وكل مرة ينتهكه. وهذا أكيد شغل صعب جدا. يعني فينا نروح لعدية تفاصيل، إذا شافوا البلدية مثلا ما قامت بشغلة لازم يطالبوا بحقوقهم، إذا شركة الكهرباء ما قامت بواجبها لازم يطالبوا بحقوقهم، مش ينقوا ويتلف نقولوا نحن معنا وساعدونا وننبش على وسائط لنحل مشاكلنا. مشاكلنا نحن بدنا نحلها بإيدنا، مشاكلنا نحن بدنا نحلها. اليوم الدول بالخارج عم بتساعدنا، ولكن نحن بدنا نطالب بحقوقنا، نحن بدنا نجيب الحل لعنا.
تتلقون المساعدة كما تقول من الدول التي تحترم الإنسان وحقوق الإنسان، ماذا عن الدولة اللبنانية؟ هل هناك من تنسيق ومساعدة على الأرض؟ وما هي المشكلة الحقيقية التي تواجه في مواجهة الانتهاكات؟
المشكلة الأساسية حقيقة لا مواجهة الانتهاكات هي العلاقة بين المدافع والضحية. لسوء الحظ ما عم نقدر بعد نفسر للضحايا أهمية التعامل المطلق مع المدافع عن حقوق الإنسان. وكمدافع عن حقوق الإنسان هي الشغلة الأساسية والأصعب. هلا نحن بنحكي عن الدولة وعن القوانين اللي الدولة بتحطها، ما نحن الدولة. اليوم إذا نحن بدنا نعمل ديمقراطية بدنا نعتبر إنه نحن الدولة ونحن مصدر السلطات ونحن مصدر القوانين، ومن واجبنا ما نطبق قانون إذا هذا القانون بيعارض حقوق الإنسان، ومن واجبنا نطالب من أي شخص بلبنان ما يطبق القانون إذا هذا القانون بيعارض حقوق الإنسان. نحن بالبلد عندنا دستور، ونحن محظوظين نحن من الدول القليلة بالعالم يلي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان موجود بقلب وصلب الدستور اللبناني.
سيد كمال الطويل، هل هناك من كلمة أخيرة توجهها إلى لبنان المقيم وإلى لبنان المغترب؟
حقيقة بدي أدعي الجميع، بدي أدعي الجميع يتصلوا مباشرة بالمجلس العالمي لثورة الأرز أينما كانوا. عندنا مندوبين بكل بلدان العالم، بلبنان، بفرنسا، بأمريكا، بأستراليا، بالأرجنتين، بالبرازيل، يطلبوا مساعد يفوتوا ويساعدونا، يساعدوا بحالهم من خلال مساعدتهم لألنا، لأنه هالأشخاص هدول الموجودين بالخارج حقيقة عم بيعطوا كتير من وقتهم، عم بيعطوا كتير من جهدهم، وكلنا فينا نعمل للبنان، مش لأنه عايشين آلاف الكيلومترات بعيد عن لبنان ما فينا نساعد لبنان. فبدعي الجميع وخاصة خاصة خاصة الشباب، لأنه هم بدهم يخلقوا، بدهم ياخدوا هالوطن اللي نحن من عمره.
سيد كمال البطل، شكرا لك. كان معكم ميشيل البيدي، هنا إذاعة الأرض، الإذاعة الناطقة باسم المجلس العالمي لثورة الأرض. حبك يا لبنان يا عندك بدي ابقى والغيب والغياب اتعذب واشقى ويا محلى العذاب عندك بدي ابقى والغيب والغياب اتعذب واشقى ويا محلى العذاب واذا انت بتتركني يا اغلى الاحباب الدنيا بترجع كذبي وتهجر قلب تراب
Good afternoon. This is Eblen Ferris with the World Council for the Cedars Revolution. We're joined today with Tony Nisi. He heads up the Lebanese Committee for the United Nations Security Council Resolution 1559. This is an NGO which advises and lobbies the Lebanese government and the international community for the disarmament of illegal militias in Lebanon as required by United Nations Security Council Resolution 1559. Tony is also the director for the World Council for the Cedars Revolution in Lebanon. Tony, glad to have you with us. Tony, let's get into the root cause problems to the destabilization of Lebanon today. Rafiq Hariri was assassinated February 14, 2005, the late Prime Minister of Lebanon, in a horrific, horrific terrorist act in downtown Beirut, a huge explosion that saw him and 22 others perish. Since then, the international community reacted. They implemented a United Nations investigation into this act. Since this act, numerous other Lebanese have been killed. The United Nations has been brought in on board these assassination attempts as well. So we have investigations going on in the Lebanon today and the international community by the United Nations. The second thing is we're getting a counteraction from people who oppose this. The latest is that a tribunal will be set up to try the suspects. March 6 of 2007, a couple days ago, Walid Mualim, the foreign minister of Syria, met with the foreign minister of Belgium, and he said that they are not going to submit to this United Nations tribunal unless it was implemented under Syrian law. Also, the investigation brought up that Bashar al-Assad, the president of Syria, supposedly told Rafiq Hariri, if you force Syria out of Lebanon, we will break Lebanon over your head and we'll destroy the country. Is this the root cause problem to all the destabilization efforts in Lebanon today, Tony?
Of course it is, Ed. Actually, what's happening now in Lebanon, we still believe that Syria is still inside Lebanon. And the occupation of the Syrians hasn't finished yet. Because if you look at the figures inside Lebanon, you see that you have Hezbollah. Hezbollah is a militia, is a terrorist militia supported by Syria and Iran. And also, you still have those Al-Sa'iqa. You have all of the allies of Syria, Al-Qaeda, Fath al-Islam, and all of these. We consider very well that these people, they are serious army inside Lebanon. They are not a part of the Lebanese community. So what's happening now, especially after the report of Millis, the first report, if you remember it, saying that Syria is a part of the assassination of the Prime Minister Hariri and there is some Palestinians and some Lebanese involved in it. So we believe very well that Syria is using its allies inside Lebanon, especially Hezbollah, and the SSNP, and Al-Sa'iqa, and everybody, just to get rid of the International Tribunal, because they know very well that this International Tribunal is going to lead to accuse them and accuse all of its allies inside Lebanon. So what's happening now in Lebanon is the hands of Syria inside, these people who are Hezbollah, Iran, the Iranian Revolution Guards, you know, these Al-Sa'iqa that they kept three missiles for them today in the south, in Al-Na'mi. These people are being used by the Syrian regime just to control the Lebanese government, to control Lebanon, to keep it a terrorist state, and to get rid of the international tribunal using these people to do it. So, we think that the Syrian regime is going to do everything to re-destroy Lebanon and to get rid of the tribunal on his head and on his neck.
So since the assassination of Prime Minister Rafiq Hariri, which was February 14, 2005, the international community came in with this investigation. The second thing they did, through the help of the United States and France and the Lebanese diaspora, and also some Lebanese in Lebanon, the international community forced Syria to leave Lebanon after 30 years of occupation. Lebanon pursued a democratic election which brought in the Cedars Revolution, the March 14th movement, the supporters of the Cedars Revolution. Overwhelming majority won, and they are part of the government now, democratically elected government of Lebanon. So, Tony, since then, we've had now people counteracting the Cedars Revolution. Is it because the Cedars Revolution did not properly put together a government that represented democratic change? Is it because that portions of that government still held people that were on the payroll of Syria, let's say?
course. Actually, what happened after 14th of March, the international community felt that, and it was true, that all of the Lebanese people on the 14th of March 2005, they signed themselves by the huge demonstration that everybody saw around the world. They signed that, yes, these are the resolutions that we want, and the international community heard what we want. So we want the implementation of the 1559. And we want the help of the international community to transfer Lebanon once again into democracy. So, and we saw ourselves, myself, I was in Beirut, and I saw all of these slogans. It was written on it, 1559. There were lots of slogans inside this demonstration calling the international community to implement this very important resolution for Lebanon. So, after that, the international community got Syria out of Lebanon. What happened is, after the election inside Lebanon and the new parliament, we got some problems like first, bringing Nabih Berri, head of the parliament once again, president of the parliament once again, this guy who was dealing with the Syrians during all of the occupation to Lebanon. Second, instead of continuing the Syrian revolution properly, we've been fooled by Hezbollah and the others saying that we want to discuss our arms inside the Lebanese government, not in public. The Syrian revolution's leader brought inside the Lebanese government ministers for Hezbollah and Amal. And these ministers was the hand of Syria inside this government. And what happened clearly is they delayed the continuing of the Caesar's revolution, and they prepared themselves by bringing inside Lebanon more arms, more people to help them, and more power from Syria. In a way, now they are able to make the government unable to do what they have to do and unable to continue the Caesar's revolution for the people. So yes, there was a mistake by bringing inside the ministers of Hezbollah and the ministers of Amal, and there was another mistake, we are paying for it now, by re-electing Mr. Nabih Berri as president of the Lebanese parliament. And I think there's a major thing that hasn't happened that time. After the 14th of March, the international community, they had not only to take Syria out of Lebanon, they had to take the allies of Syria from Lebanon. Hezbollah is not a Lebanese party. It's a militia made by Syria, by Iran through Syria, just to transform Lebanon into a terrorist place like Afghanistan. So it's not only a Lebanese problem, it's an international problem. This is a terror organization using the land of Lebanon just to be terrorist everywhere. And we heard clearly the reports all around the world saying from Argentina that tribunal that said that Hezbollah is a part of what happened during the 90s in Argentina. And we heard the report of the United Kingdom saying that lots of people who died, who suicided in Iraq, assassinating the soldiers of the United Kingdom, came out from Lebanon. And we even heard here Hasbat al-Ansar and al-Qaeda and everybody inside the training camps of Hezbollah and inside the Palestinian camps making funerals for their guys who died in Iraq going out of Lebanon, and it was written in Lebanese newspapers. So, you know, they are bringing people here, training them here, sending them all around the world just to make the terror. It's not only the obligation of the Syrian revolution. Syrian revolution, you know, this is a democratic movement, and we were establishing the Syrian revolution not with weapons, with democracy and with demonstration. These people here, Hezbollah and the others, these are militias that the Syrian revolution alone is unable to get rid of them or to kick them out of Lebanon. It's a cancer inside Lebanon. All of the international community needs to help the Lebanese to get rid of them.
Tony, the end of February, Walid Jumblatt, prominent Druze leader and parliament member of Lebanon, was in Washington, D.C. and in New York. And he clearly stated that if we do not close the border with Syria, we will lose Lebanon. This week, March 6th of 2007, Ilyes Ulmer, the defense minister of Lebanon, was in Washington and in New York as well. The Secretary of State, Condoleezza Rice, met with him regarding the implementation of UN Resolution 1701. He seems to contradict Walid Jumblatt in stating that he doesn't want United Nations troops to seal the border with Syria. Walid Mo'allem also, at the same time, when he was meeting with the Belgian foreign minister in Damascus, said the same thing as Ilyes Ulmer, that he as well does not want to seal the border with Lebanon, and he also even threatened economic sealing of the border if the United Nations troops are deployed on the border. What's going on here, Tony, with this? We're seeing two different stories coming out of Lebanon.
Actually, we have to make the situation clear like that. The Lebanese government, when they issued their statement, they said, we want to help the resistance. And Hezbollah and the others, they believe they are the resistance, and they think that they owe the Lebanese government to bring the arms from Syria to them and let the arms come to them. I don't know what the Prime Minister, what the Minister Ulmer was saying and what he meant, what he said there when he said that while he was meeting with Condoleezza Rice. If he believes that the arms coming to Hezbollah from Syria, these are legal arms because of the statement of the Lebanese government, this is one thing. And this is what he meant by saying there is no illegal arms coming from Syria. It means these arms coming from Syria are legal because it's coming to Lebanese resistance. And inside the Lebanese government statement, this is illegal. Actually, we want Mr. Ulmer, the Minister Ulmer, explain that to us and to the Lebanese people. But what we know very well is the Lebanese army is made of 39,000 soldiers. And between these 39,000 soldiers, there is only 23,000 who are fighters. We have 15,000 of them in the south. So even these 15,000, even those 23,000 has never been trained well because of the Syrian occupation. They are not where, they don't have the proper weapons, they don't have the proper logistics. And even if you deliver them the most sophisticated logistics, they need lots of time to be trained on and to know how to use it. So, actually, ourselves, we made 3 fact-finding missions to the Syrian-Lebanese borders. And we know very well that there is 36 areas between Lebanon and Syria. And the Lebanese government raised the issue since the 70s, saying that these are dispute land between Lebanon and Syria. And Syrians are still occupying lots of places during between these lands and never get out of it. And even a few days ago, we heard that the Syrians invade once again 2 villages in the north. And we are going to arrange a fact-finding mission there to see if we can see on the land what's happening. But we know that there is a commission that's going to meet and a committee between the Lebanese and the Syrians by the end of this weekend just to see what's happening in Al-Bikah, in Al-Qa' and Al-Khiraybi and in the north. These are new invaded places by the Syrians. And these invaded places, they have Syrian soldiers now in it, not only Hezbollah, not only Al-Qaeda, and not only Al-Sa'iqa. So what's really happening on the border, there's lots of things happening nobody's talking about. But I can assure to you, Ab, and to the whole international community, and to all Lebanese diaspora, and to the Lebanese inside Lebanon, that we have 300 uncontrollable kilometers between Lebanon and Syria. And the Lebanese army is not able yet to do the control. And we don't think that we are going to be able to do it when we want to. I mean, now is the right time to seal the border. It's not after 3 years when the Lebanese army is going to be trained and having weapons and something like that. Now they are trying to reinvade Lebanon. Now they are trying to control the Lebanese government. Now they are bringing all of these arms and all of these terrorist people inside Lebanon. And now Hezbollah and all of the allies of Syria are trying to make a coup d'etat against the Lebanese government. So now we want to seal the border. And let's train the Lebanese army and let it take as much as it needs to to be able to control and to bring the proper people to the proper places. We must not forget that the Lebanese army structure is still the same since the occupation of the Syrians. And these people used to be trained in Syria, brainwashed in Syria, and maybe lots of them are still working with the Syrians. How can the Syrian revolution be able to know the truth? We still don't know. We want to reach a situation where we don't have any other weapons other than in the Lebanese army. Then we need this Lebanese army to be trained well, to be cleaned, to have the proper arms, the proper equipment, the proper logistics, and then we can say, fine, this Lebanese army is able to control the whole country. But as much as Hezbollah is powerful more than the Lebanese army, everybody inside Lebanon is more powerful than the Lebanese government, when the flow of arms is still coming from Syria, even if it's inside the Lebanese government's statement, we wanna help the resistance, the Lebanese resistance. Hezbollah is not a Lebanese resistance anymore. It's a militia inside Lebanon, take orders from Iran and Syria. So, we know that the Lebanese army is making lots of efforts, is trying to do lots of efforts to control, but is not able to control. We know that the Lebanese government is trying to make lots of efforts, but they are not able to control all of the Lebanese territories. We know that the Syrian revolution now is very weak because the Syrian revolution doesn't have the tools to implement what the people want. This is why it's a must to ask the international community to come and seal the borders. And actually, we heard that from the block of 14th of March, and it was a public statement after what happened in Ain Alaq. We heard that from the ministers inside the Lebanese government, and we think this is the policy of the Lebanese government now. So we are surprised about what the Minister Al-Mur said, because 2 days ago we heard from Minister Safat himself that we want 1659, 1701, 1680 to be implemented, and we want the UN troops on the Lebanese-Syrian borders to seal it, because we are unable, as a Lebanese government, as a Syrian revolution, and as a bloc of 14th of March, to control the border. And you heard yourself, Mr. Nasrallah, saying, now we have 30,000 missiles. Before we used to have 12,000. Before July, he used to have 12,000. Now he has 30,000. How did he brought them in? With parachutes or through the Lebanese-Syrian borders?
Yes, and we continue to hear about weapons caches being found. We heard a lot of Kalashnikov rifles were found today. We're hearing that 3 SAM-7 surface-to-air shoulder-fired missiles were found. And some of these weapons, Tony, are brand-new weapons. For instance, the Kalashnikovs that were found were brand-new weapons. So they can't be left over from the Civil War. These are weapons that are coming in from somewhere, correct?
Of course. And also, I don't know if you heard about those chemical weapons. And with those sophisticated, weapons who came in Lebanon, and they are manufactured on 2006. You see, it's not a matter of things since the Lebanese civilian wars. No, it's something new. It's something brand new, and not only brand new, made in 2006, and this is a new technology. They are using a new technology, a new high-tech technology, and they are trained very well in Iran and everywhere else to use this new technology. So, the weapons they are finding and the weapons they are finding in Lebanon now, they are sophisticated weapons made in 2005, 2004, and 2006. It means they came to Lebanon newly. You heard about these chemical weapons, 33
Yes, they found yes. These are the weapons that are similar to what was found in England that was trying to bring down through liquid the airliners, correct?
Yes. Correct.
Tony, so we find on the military side that sealing the border with Syria is the only option, according to what you've just told us, and according to really what the democratically elected government of Lebanon leaders, when they visit Washington, they're very clear in this, that if we don't seal the border, we're going to lose the country. The second thing that I want to go about is on the political side. Walid Jumblatt said when he was here that if Nabih Bhutto doesn't call for a parliament session by March 20, then he hijacks the nation and we go into an area of the unknown. Why is Nabih Burri refusing to hold a parliament session where in a democratically elected government all issues can be discussed and voted upon in a parliament session? It seems logical that he would hold a parliament session. Is he being threatened? What's happening with Nabih Burri, and why is he refusing this?
Actually, if you hear the statement of Nabih Burri when he was still in Iran, he said clearly that this government is constitutional and let the prime minister nominate three new Shia ministers, and we are going to be, you know, the people watching this government what they are going to do then. Suddenly, when he came back to Lebanon, he said, no, this is not a constitutional government anymore, you know, and he was saying all of these things against this Lebanese government.
Before he entered the meeting with the Iranians, he said, we have a constitutional government. Upon exiting the meeting with the Iranian leadership, he then says, turns the story around and says, we do not have a constitutionally government. Is that correct?
That's correct. So we heard that the Syrians sent somebody, and the Iranians, they told him that if you don't go against this Lebanese government, it's going to happen to you what happened to the Prime Minister Hariri. This is what we heard. But actually, there is something that we have to say clearly. The Syrian revolution leaders and the Bloc of 14 of March, they have to know that they made a big mistake by re-electing Mr. Nabih Burri as president of the cabinet once again. Because this guy is the head of Amal, which is also, like Hezbollah, a puppet in the hands of the Syrian and Iranian regimes. So this guy is a part of the problem. He's not only the president of the Lebanese cabinet. We have to know it clearly. This guy is with the militia of Hezbollah and with the other guys like the SSMP, take orders from the Syrians and from the Iranians.
Tony, at that time they elected Nabih Burri because they wanted a national unity government. And there was no clear leaders that emerged, and obviously Nabih Burri was one that they put in. Now we're seeing something different, though. Today we're seeing Ahmed al-Assad, we're seeing the Mufti Tabat Tayyar, Sheikh Ali Amin. We're seeing a lot of very, very prominent Shiites coming out and opposing Hezbollah and their dictatorship. Today, Ahmed al-Assad is a perfect candidate for Speaker of the Parliament. His father was the Speaker of the Parliament, correct?
Correct.
So we do have emerging people now in all areas of Lebanon, including the Shiites, that definitely are standing up and want a democratically elected government of Lebanon to survive. So why can't the government replace Nabih Burri with Ahmed al-Assad?
I'm going to tell you why. Because during the Syrian occupation, and even after the Syrian left Lebanon, Hezbollah is hijacking the Shia by the arms, and he's hijacking the Shia by the power of Syria during its occupation and by the power of the Iranian money and the Iranian arms right now. So what was happening between the Shias is they were unable to express themselves that time because of the Syrian occupation and because Syria gave all of the Shia on a plate of silver to Hezbollah, and nobody was allowed even to speak on the name of the Shia other than the guys of Hezbollah and the guys of Amal. That time, they fooled the Lebanese government and they fooled the leader of the Syrian revolution, saying we want to discuss the arms of Hezbollah and we want to discuss these issues, not in public, in the parliament and in the government. And they said we want to be a part of that because Nabih Burri is the only person who can ask Hezbollah inside the parliament to start giving their weapons to the Lebanese army, and we want to bring the ministers of Hezbollah and Amal inside the Lebanese government just to discuss inside closed rooms the problem of the weapons and other things. It was a mistake. I think the Syrian revolution and the Syrian revolution leader was fooled by, once again, by these guys. And these guys were preparing that time what they are doing now. So that time, you know, before the Caesar's Revolution, no one between the Shiites dared to speak against Hezbollah. Now everybody knows that Hezbollah is not Lebanese anymore. And you have a space after the Syrian Revolution. We got a space for everybody. And that space of everybody make us see Ahmad al-Assad, make us see Ali al-Amin, Sheikh Ali al-Amin, make us see even this guy of the Free National Shia Party. So what's happening now is these people used to exist all the time, but we haven't heard from them because that time their voices was blocked by the Syrian occupation and blocked by the arms of Hezbollah. Now there's a space inside the Syrian Revolution, on the platform of the Syrian Revolution, where these people can speak, and there's some free space where they can live and be protected. Other than that time, they used to live under the Syrian occupation, and they used to be threatened by the arms of Hezbollah.
Thank you, Tony, for this interview. You've been joined with Tony Nisi. He heads up the Lebanese Committee for the United Nations Security Council Resolution 1559, and he's also the director for the World Council for the Cedars Revolution in Lebanon. This is Iblan Ferris in Washington, D.C. Thank you for being with us.
مستمعي الكرام، كنتم مع إذاعة الأرز من واشنطن، وتأتيكم أيضا عبر الإنترنت على العنوان التالي cedarsrevolution.org.
والدنيا قبالي ايام تعنى عبالي يا تلج تلوج